عن سمت الإسلام
عن قوم قد سبقوا في ماضي الأيام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أيها الأحباب الكرام، لماذا أنبياء الله عز وجل أحسن الناس أخلاقا؟ لماذا أنبياء الله عز وجل أفضل الناس سلوكا مع الله عز وجل؟ لماذا أنبياء الله عز وجل هم في القمة في العبودية لله سبحانه وتعالى؟ السبب في ذلك شدة الإيمان بالله جل جلاله. إذن هناك ارتباط بين الإيمان وبين الأخلاق وبين السلوك وبين المعاملات. فالعبد المؤمن المتدين الذي يعرف ربه تبارك وتعالى صعب جدا أن تجد منه خلقا رديئا، وهذا هو المعيار الحقيقي للإيمان. لما يجي النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين المعاملة، الدين المعاملة مش الدين الصلاة الصيام، كل ده دين، بس الدين المعاملة، لأن المعاملة هي انعكاس الحقيقة الكامنة في القلب. انت ممكن تشوف الشخص فيعجبك، تحس ان هو ما شاء الله عليه دين وشكله جميل ومهتم بالسنة ومهتم بالعبادة لله سبحانه وتعالى، فإذا جئت لتعامله وجدت شخصا آخر، شخصا مختلفا، في انفصام نكد بين الحقيقة والظاهر. هذه المشكلة الكبيرة، ان الانسان ممكن تراه تظن ان هو متدين وملتزم وعارف ربنا سبحانه وتعالى، إنما تجد منه غيبة، تجد منه نميمة، تجد منه أنانية، تجد منه أحادية تفكير في الذات، لا يعبأ بهموم المسلمين أجمعين، لا يعبأ بمشكلة يقع فيها جاره أو يقع فيها أخوه، إنسان عايش لنفسه فقط. ليست هكذا تكون أخلاق المؤمن، ليست هكذا تكون سلوك العبد الصالح المؤمن التقي الورع. في سلوكيات مرتبطة بالإيمان في معاملات العبد لربنا عز وجل، في سلوكيات مرتبطة بالإيمان في معاملة العبد لنفسه، فلا يظلم نفسه أو يظلم نفسه، لا يظلم نفسه إن كان هناك إيمان، يظلم نفسه حينما يضمحل الإيمان فيقع في معاصي. مش كل الذنوب حقوق عباد أو مرتبطة بمصالح العباد أو عدم المصلحة، لا، هناك أن الإنسان ممكن يكون يظلم نفسه بهذه الزلة بهذه المعصية. هناك النوع الثالث من السلوك، سلوك العبد مع الآخرين، سلوك العبد مع الآخرين، ودي أخطر حاجة، ودي الحاجة اللي ظاهرة لينا. لأن الإنسان لما يكون سلوكه سيء مع نفسه، بمعنى أنه يظلم نفسه بمعاصي غير متعدية، هتعمل ايه معاه؟ ما انت مش شايف حاجة، ما تعرفش. الذي يأتي ويتجرأ على حرمات الله تبارك وتعالى، ويعني يظلم، ظلم لنفسه تجرأ على حرمات الله، ظلم لغيره وسلوك الخاطئ مع غيره ايضا فيها سلوك العبد السيء مع الله سبحانه وتعالى. انما السلوك الحسن المرتبط بقى بالايمان، من العبودية، من اليقظة، من التوبة، من الإنابة، من التوكل على الله سبحانه وتعالى، من المحبة، من الشوق إلى الله جل جلاله، منازل الإحسان كلها ومعاني الإيمان كلها، دي بتعبر عن سلوك العبد مع الله تبارك وتعالى، عن سلوك العبد مع الله جل جلاله. يبقى سلوك العبد مع الله سبحانه وتعالى، سلوك العبد مع نفسه، سلوك العبد مع غيره من الناس. فالعبد المؤمن لا تراه غيابا نماما، لا يجلس في مجلس غيبة ونميمة يقول أنا إنسان متدين، يتجرأ على الحرمات ويقول أنا إنسان متدين، كيف يأتي التدين وأنت إنسان لست أمينا على أموال الناس، لست أمينا على أعراض الناس، لست أمينا في الحديث عن الناس، لست أمينا وهكذا. كيف يكون إنسان متدين وعنده كبر وليس متواضع، ما عندوش ذرة من تواضع؟ كيف يكون الدين سلوك، الدين أخلاق، الدين معاملات، الدين والإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، مش ما وقر في القلب وفقط، مش خليني وربي وفقط، لا خليني وربي وفقط ما تنفعش، إنما خليني وربي وفي ذات الوقت أنا أكون سلوكي مع الناس سلوك منضبط. الإسلام على جدا جدا أن يكون المرء في عون أخيه، أن يكون المرء في عون أخيه. شوفوا مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، كلم بقى في مسألة ده ترجمة السلوك، ترجمة الإيمان في السلوك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير الناس أنفعهم للناس، خير الناس أنفعهم للناس. الإنسان المؤمن الصح هو اللي بيكون نافع لغيره، كله نفع متعدي، يحب يشوف الناس سعيدة، يسعد حينما يرى البسمة على وجوه الخلق، يضيق صدره جدا جدا لما يشوف إنسان مكروب، مهموم، مأزوم، مريض، تعبان، ما يرتاحش، ولا يهدأ إلا إذا رأى الناس كلهم سعداء. هو كده، هو كده، هذه النبي عليه الصلاة والسلام كده. وهكذا تعلمنا من الفترة القليلة البسيطة التي سلكتها مع حضراتكم مع شخصيات قرآنية، وكان معظمها مع الشخصيات الرقية المؤمنة العالية زي أنبياء الله تبارك وتعالى. عشنا مع نبي الله يوسف، عشنا مع نبي الله إبراهيم، عشنا مع نبي الله نوح، عشنا مع نبي الله لوط، مع نبي الله شعيب، مع نبي الله هود، وكل نبي من دول خد حلقات كثيرة، وأكثرهم كان سيدنا يوسف خد حلقات كثيرة جدا جدا. ومن أهم المعاني السلوك مع الناس، حب الخير للناس. أهو النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سلوك سرور يدخله على مسلم، أو يكشف عنه كربة، أو يطرد عنه جوعة، أو يقضي عنه دينة. يا سلام، السلوك، السلوك إنك تشوف الناس سعيدة، ما تهداش إلا ما تشوف الناس سعيدة، تتأزم حينما ترى الناس متأزمة، تحزن حينما ترى الناس حزينة محتاجة، ولا يهدأ لك قرار ولا يرتاح لك بال إلا إذا أدخلت البسمة والسعادة والسرور. هو ده السلوك، هو ده الإيمان، هي دي الترجمة العملية للإيمان. نبي الله، مش عايز أقول لحضراتكم إن ممكن يكون المعنى ده معنى شامل وكامل، مش بس يكون تركيزك على الإنسان المسلم، لا، تركيزك لبني الإنسان زي نبي الله يوسف، ودي شفناها واضحة جدا جدا مع نبي الله يوسف، سلوكه مع الناس حينما كان أسيرا، سلوكه مع الناس وإيثاره للناس وكرمه للناس مع إنهم كانوا مشركين، مع إنهم كانوا عباد أوثان، ويؤثرهم ويخدمهم ويخدمهم، ما يجيش يقول مثلا هؤلاء نجس أنا مش أخدمهم ولا أعمل لهم حاجة، إنما يخدمهم ويكون في عونهم، ويعني من كان فقيرا يغنيه ويطعمه ويقدمه على نفسه. دي سلوك، سلوك النبي عليه الصلاة والسلام، وأخلاقيات النبي عليه الصلاة والسلام، وإثار النبي عليه الصلاة والسلام، وكرم النبي عليه الصلاة والسلام مع غير المسلمين. رجل أعرابي كافر يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام ويسأله الصدقة فيعطيه غنما بين جبلين، إيه العظمة دي؟ هو ده السلوك، هو ده السلوك. مش السلوك الصحيح مش إن الإنسان يحتقر الناس، مش إن الإنسان ينظر الناس نظرة علوية وهم ناس دون، لا، يتعامل مع الناس تعامل راقي عالي، لا يتكبر، لا يتعالى، بل إنسان متواضع، متواضع في مشيته، متواضع في كلمته، متواضع في ثيابه، متواضع في طعامه وشرابه. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى طعاما أعجبه أكله، وإن لم يعجبه لم يأكله. بس ما يقعدش يقول الأكل ده وحش، ما يقعدش يقول النفس الطباخ في الأكل ده مش حلو، ما يقعدش يعيب ويزم ويقدح عليه الصلاة والسلام. هو ده السلوك، هو ده السلوك، هي دي الأخلاقيات. لا يمكن أن ينتج هذا السلوك إلا من قلب عامر بالإيمان، موصول بالله تبارك وتعالى. إنما القلب اللي ما فيش فيه إيمان، ما فيش فيه رقة، ما فيش فيه ارتباط بربنا سبحانه وتعالى، ما فيش فيه نظر على الآخرة، مستحيل يخرج منه السلوكيات الحميدة الجميلة دي، بل ويخرج منها العكس. تراه إنسان متعاليا متكبرا، والكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق وغمط الناس، يعني رد الحق. إنما الإنسان المتواضع الحق من أي أحد جاء. لو هو مثلا لو عامل شغال عندك، لو إنسان بسيط، الحق طالما خرج من أي حد هو حق، مش الحق الذي يكتسب صفته من قائله، لا، من ذاته، من الحق نفسه. إنما الكبر بطر الحق، رد الحق، وغمط الناس، احتقار الناس، الإنسان يستهين بالناس. ليست هكذا تكون سلوكيات العبد المؤمن. سلوكيات العبد المؤمن إنه يحفظ لسانه. المؤمن ليس بسباب ولا بطعان ولا بلعان ولا بفاحش ولا بذيء. الكلمات البذيئة، الكلمات الساقطة لا تخرج من عبد المؤمن، هو ده السلوك. إنما الانفصام إن يبقى إنسان بتدينه في وادي وسلوكياته في وادي، ده مش متدين ولا عارف طريق ربنا سبحانه وتعالى. وعلى فكرة حبيبي في الله، دي أزمة حقيقية موجودة، أزمة حقيقية موجودة، إن يبقى إنسان متدين وصوام وقوام ويقعد في مجالس الغيبة والنميمة، ويقعد يتكلم على الناس ويخوض في أعراض الناس ويسب ويقدح ويشتم، وجريء في الكلام على الناس لسيما الدعاة والعلماء والمشايخ والقدوات، ولا تورع أبدا أبدا إن يقول أي كلام. ادخل حضرتك على مواقع التواصل الاجتماعي تجد كلام مش ممكن، والله العظيم الإنسان لا يتصور أبدا إن بني آدم ممكن يتلفظ بهذه الألفاظ. تقول لي هو إزاي تلفظ ده كاتبها؟ أقول لحضرتك اللي يكتب ينطق، اللي يكتب يتكلم، حاجة مش ممكن. وأنا طبعا لسيما بقى لما يكون الكلام على لو حد رمز بقى من الرموز، أنا مش شايف أبدا النظرة السطحية اللي ممكن بعض الناس ياخدها، إن دي عبارة عن اختلاف في الرؤى، في الرؤى الواقعية أو الرؤى السياسية. لا لا لا، حضرتك كده سطحي جدا جدا، إنما الموضوع حقيقته أكبر من كده بكتير، أكبر من كده بكتير. حفرة ممكن تكون اتحفرت لحضرتك، وكلام أنت لقنته دون أن تدري ودون أن تشعر، وصرت تردده، وفي حواف النهاية حرب على منهج الدين، حرب على الإسلام نفسه، على الحق الذي يحمله هذا الرمز وهذا القدوة وهذا الإمام. هي دي المشكلة الكبيرة. يعني اوعى تتخيل لما يجي حد يتكلم عن إيمان زي الإمام البخاري بيبقى بسبب خصومة شخصية بينه وبين البخاري، أبدا. لا، ده الفكرة في إسقاط رمزيته. لماذا؟ لإسقاط الحق الذي يحمله والعلم الذي يدعو إليه ويتكلم به وسطره في كتبه بس. طب مؤدى الكلام ده إيه لما تضرب البخاري كل اللي بعده؟ ممكن تكون أنت شريك في ذلك. أنا جبتها على البخاري إنه ممكن تيجي في أي حد من الناس العايشين، تبقى مسألة خطيرة جدا. عايش طول عمره قدوة وإمام وإنسان الناس تهتدي به إلى طريق الله تبارك وتعالى، يا ما ناس عرفت طريق ربنا من خلاله، ويجي الإنسان الذي اهتدى على يديه وأخذ الحق منه يسب ويسقط. هذا هو مكمن الخطر. مش الفكرة في الشخص على فكرة، ده الموضوع أكبر من كده. الفكرة فيما يحمله هذا الشخص. ما تبصش بقى النظرة الضيقة. طب كل ده بيدك أنت، تصور بيدك أنت أيها المتدين أيها الملتزم، يا لقيت بتغتاب وتنم ولقيت ناس بيشتموا يقسوا قلبك على أخواتك وعلى مشايخك والدعاء واللي علموك، وتيجي تقول نفس الكلام وتقدح نفس القدح. هو ده الموجع، ده الموجع. زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد: ما هكذا تورد الإبل يا سعد؟ فأنا بقول لحضرتك ما هكذا تطلب الجنة، ما هكذا يطلب ما عند الله عز وجل، ما هكذا يعيش أو يكون السلوك الصحيح للمؤمن. في ارتباط بين الإيمان والسلوك يا أخي، في أخلاقيات، في أخلاقيات. ده أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، ده لو عدو، لو عدو رجل يعني كان كده النبي عليه الصلاة والسلام يكون عف اللسان معاه. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يرد السيئة بالسيئة. مع من؟ مع من ليس على دينه. مش خلاص بقى ناس مشركون يبقى يستبيح كل حاجة، لا لا لا، في أخلاقيات، في عفة. أين عفة اللسان؟ عفة اللسان عن الغيبة والنميمة والقدح والسب والشتم. فين السلوك الإيمان الصحيح يا أيها المؤمنون؟ إنما الإنسان المؤمن لسانه عف، لسانه طيب، لا ينطق إلا الطيب، اعتاد على ذكر الله تبارك وتعالى، لا يتكلم إلا بالكلام الحسن. كنت زمان لما بسمع أو بقرأ كلمة النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل حينما أمسك بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا، فقال له معاذ بن جبل: أو إنا مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ كنت بتصور زمان إن حصائد اللسان اللي تكب الإنسان في النار ممكن كلمة الشرك، ودي صعبة يعني على عموم الناس. ثم علمت الآن وفي هذه الآونة كيف يكب اللسان صاحبه في النار. إزاي؟ إن فعلا الناس جريئة في الكلام جدا جدا على بعضها وعلى أخواتها وعلى الناس القدوات والأئمة، والموضوع كبير، الموضوع كبير. حضرتك لما تغتاب أو تقدح إنسان عادي ده ذنب، لما تقدح وتغتاب إنسان قدوة وله تأثير ده ذنب أشد، ما في شك في هذا، الذنب يكون أشد. السلوك أن تكون عف اللسان، عف اللسان. عارفين حديث النبي عليه الصلاة والسلام: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. ومن كلامه: واللسان يزني وزناه الكلام. ايه بقى زنا اللسان؟ الكلام القبيح، مش الكلام الفاضح، مش الكلام الإباحي، لا، الذنوب اللسان كلها، ذنوب اللسان، معاصي اللسان، معاصي اللسان. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صمت نجا، من صمت نجا. هو ده السلوك حبيبي في الله. السلوكيات مش بس في البيع والشراء لا، من أخطر الأشياء السلوك الكلامي. أرجع إلى حضراتكم بإذن الله تبارك وتعالى بعد الفاصل، فانتظرونا. أحبابي في الله، فهناك ارتباط قوي جدا بين الإيمان والسلوك. السلوك المتزن المنضبط، منضبط سلوك العبد مع ربه، سلوك العبد مع نفسه، سلوك العبد مع غيره، وهذا باب واسع جدا. لا يكون هناك انحرافات كما يطلع علينا بين الحين والآخر انحرافات في السلوكيات التي تصل إلى الشذوذ والعياذ بالله، عافانا الله وإياكم من الشر. وهذا الشذوذ الذي هو عمل قوم لوط من أسوأ الانحرافات في السلوك، ولا يكاد يصدر من عبد عمر قلبه بالإيمان. يصعب جدا جدا يكون إنسان مرتبط بربنا سبحانه وتعالى ويرتكب هذا السلوك الخاطئ، السلوك المدمر، المدمر للدنيا والآخرة. وأول من يجني ثماره صاحبه في الدنيا سريعا عاجلا، وهذه مشكلة. بعض الناس ممكن يتخيل أن الموضوع بسيط أو ما يدلوش حجمه، ده الموضوع كبير جدا جدا. مش بس تدمير المعاني الأخلاقية، لا، تدمير الصحة والعافية وتدمير الدين وتدمير الآخرة بالنسبة لهذا الشخص. بيضيع أي ذنب يتعلق بالشهوات، مصيره أسوأ ما يمكن. أي معصية تتعلق بالشهوات، لأن ده أشد من الإدمان، أشد من الإدمان، ابتلاء لا يستطيع صاحبه أن يرجع. فلابد أن تغلق كل السبل التي توصل إلى هذا السلوك الخاطئ الذي يتنافى مع الإيمان. تدمير، تدمير للصحة، وبالتالي النفقات المادية. يعني لما تحصل الأمراض التي تنتقل بهذه السلوكيات والانحرافات اللي هو الشذوذ تحديدا، أمراض خطيرة جدا جدا، أمراض خطيرة تؤدي هذه الأمراض إلى السرطانات وإلى التهابات في المخ وفي الرئة وحاجات لا أستطيع أن أنا أبين لحضراتكم حجم الكارثة، لأن طبعا أنا أقف جيدا على هذا الأمر وفهمه جيدا، اللي هي مسألة الأمراض التي تنتج عن هذه الانحرافات ما يستطيع صاحبها أن يدرك أن مداها سيء إلى هذا الحد وإلى هذا المدى، ولا يستطيع ساعتها أي إنسان أن ينقذه. يموت كده أمام الأطباء ولا يستطيعون أن يفعلوا له شيئا، وهو بيغتر الإنسان أنه عايش سليم وبيستمتع بحياته. طبعا استمتاع زائف، استمتاع باطل، استمتاع باطل، وهو مخدوع في هذا ويمارس هذا السلوك الخاطئ المدمر، المدمر للمجتمعات، مدمر للأخلاق، مدمر للصحة، مستنفذ للأموال على مستوى العالم. لا يمكن أبدا يكون ده حرية، مستحيل دي تكون حرية. الحرية في الشيء المباح، في الشيء الجائز. انت مش مباح لك انك ترتكب اي سلوك، لا، السلوك الجائز الذي لك حرية ممارسته في إطار المباح وفي إطار ما حدده الله تبارك وتعالى. يعني إن كنت إنسان أو إن كان هذا الإنسان يفهم ويتعظ بالحرام والحلال، أقول بحرمة هذا الأمر وبأنه كبير من الكبائر، وإن العلماء يعني قالوا بأن حده أن يرجم كما عوقب قوم لوط. انتم متخيلين موضوع صعب جدا. ان كان انسان ما يفهمش حتة حرام وحلال، لا، نقول له لا، ده انت بتدمر نفسك وبتدمر المجتمع وبتنشر الرذيلة والامراض والاوبئة الفتاكة المدمرة التي تكلف الدول. يعني المريض الواحد ممكن يكلف دولته 20-30 ألف جنيه في السنة عشان نعالجه وعشان نحمي المجتمع من شره. أن احنا طبعا من أهداف العلاج لهذه الأمراض أن احنا نمنع انتشارها، مش بس ننقذ الشخص المصاب. طب ليه؟ لماذا يتفنن الناس في نشر سلوكيات خاطئة مدمرة؟ محتاجين وعي، محتاجين وعي، وعي بالدين، وعي بالأخلاق، وعي بالسلوك، السلوكيات الصحيحة. وينبغي علينا جميعا كمجتمع إن كنا عايزين نحمي نفسنا ونحمي أبنائنا ونحمي المجتمع ونحمي الأجيال الجاية، ينبغي علينا أن نقف لهذا الشر المستطير، لأنه يا جماعة الموضوع كبير وخطير. قصص لو قلت لحضراتكم عليها قصص لا تنتهي لا تنتهي. يأتي رجل بواب مثلا، قصة هي، يغتصب طفل في البرج اللي هو قائم حارس عليه خيالا الأمانة، ويكون هذا البواب مصاب بمرض نتيجة شذوذ ده متعلق بالمناعة، وينتقل لهذا الطفل، طفل سنه 4 سنين مثلا، دمر مستقبله، دمر مستقبل هذا الطفل. شوف حضرتك لما يحصل الأمر ده وينتشر وينتشر في مجتمع، يبقى ينبغي علينا أن نحارب السلوك الخاطئ أم لا؟ يبقى ينبغي علينا أن نقف في وجه السلوكيات الخاطئة وأن نحرص على الفضيلة والإيمان والدين، لأن أقوى سبب يحمي من ده الدين، الارتباط بربنا سبحانه وتعالى، الخوف من الله عز وجل. عشان كده الإيمان لما يستقر في القلب هيحصل السلوك مع الله، السلوك مع الله عز وجل هيهذب حياة الإنسان تهذيب كامل. السلوك مع الله سبحانه وتعالى احنا محتاجين نقف عنده. حضرتك في مجلد كامل أو مجلدات مصنفة في مسألة السلوك، وعلى فكرة في هذا الموضوع اسمه السلوك، وعني بالسلوك هنا السلوك مع الله سبحانه وتعالى، سلوك العبد مع الله من التوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. مفروض كده، إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر تذكر. أين توبتك؟ أين توبتك المتجددة؟ أين مقلتك الباكية؟ أين دمعتك الجارية؟ أين أنات قلبك أيها الرجاع التائب إلى الله عز وجل؟ السلوك أول خطوة فيه اليقظة، إنك تصحى تفوق، مقام اليقظة إنك تفوق وتنتبه إن فات من العمر كتير جدا 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 وانت بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. تاني خطوة التوبة، أول ما تصحى تبص كده وتقيس بين حجم نعمة ربنا وفضل ربنا عز وجل عليك وبين الذنب الذي ارتكبته، تعلم حينئذ أن ذنوبك جناية في حق نفسك، ذنوبك دي جناية في حق نفسك، فلا تجد أمامك إلا أن تتوب. تقول لي ضعيف مش قادر أتوب مش قادر أرجع، أقول لك استعن بالله عز وجل، لأنك لا يمكن أن تسلك طريق التوبة والرجوع إلى الله إلا بالاستعانة بالله عز وجل. ثم بعد ذلك تأتي الإنابة، الإنابة الإنابة رجوع، بس في زيادة التصاق بطريق الله، ارتباط. يعني لو جينا نمثل مثلا العبد التوبة، معنى التوبة، التوبة عن الرجوع. واحد كان بعيد عن ربنا عز وجل فاقترب من الله عز وجل، بس عرضة أنه يبعد ويرجع ويتوب ويرجع، إنما الإنابة جاء إلى طريق الله عز وجل فالتصق به ولم يرجع عنه أبدا حتى لقي ربه. هي دي الإنابة، الإنابة أنك ترجع لربنا رجوع، ما فيش بعده عودة إلى الذنوب، خلاص أنت بقيت صاحب القلب المنيب، القلب المنيب الذي التصق بطريق الله تبارك وتعالى، خلاص ما عدتش الذنوب بتتراقص أمام عينه ولا تدور في مخيلته ولا يفكر فيها أبدا، مش موجودة في حيز حياته. ده العبد المنيب. شفت بقى العبد المنيب إزاي بيكون مرتبط بربنا عز وجل، وبعد كده أنا بقفز قفزات يعني قوية بينها وبين بعضها مسافات من كتر الإنابة تأتي المحبة، قريب من ربنا وملتصق بطريق الله تبارك وتعالى تأتي المحبة، ويعيش القلب محبا لربه مرتبطا بالله تبارك وتعالى، مرتبط بربنا سبحانه وتعالى، فيثمر الحب الشوق إلى الله عز وجل، الشوق اللي يحس صاحبه أنه نار تشتعل في قلبه شوقا إلى الله عز وجل وليس إلى أي أحد. أصحاب السلوكيات الخاطئة يشتاقون، اللي يحب امرأة يشتاق إليها، اللي تحب رجل تشتاق إليه، الشاذ يشتاق إلى شخص من نفس جنسه، والشاذة تشتاق إلى من نفس جنسها. إنما أحباب ربنا عز وجل يشتاقون إلى الله سبحانه وتعالى، ارتبطت قلوبهم بالله جل جلاله، فيظنون بأي لحظة محبة إنها تنفق إلا في سبيل الله وإلا في مرضات الله عز وجل، ويعاتب نفسه ويلوم نفسه إنه لما ينفق لحظة من عمره في خدمة نفسه وفي خدمة شهوته وفي خدمة ملذته يسارع ويبادر بالتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، ويبكي ويندم ويندم على ما فات من العمر، يبكي ويتضرع إلى الله عز وجل. ده صاحب السلوك الصحيح، ده الإنسان القلب الذي عمر قلبه بالإيمان. فيجي بقى أجمل لحظات عمره وهو في خلوته يشتاق إلى الله عز وجل، يأنس بالله سبحانه وتعالى، يعيش جنة الدنيا، الأنس بالله، كما قال الحسن البصري: إننا نعيش جنة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف. دي حاجة ما بتجيش بالفلوس، ما بتجيش بالمال. زي مثلا واحد مثلا طلع حج، مثلا عاش بقى معاني الحج وعاش راجع من الحج طاير من السعادة والفرح بالله سبحانه وتعالى. زي واحد راح عمره في رمضان والقيام والتهجد واعتكاف في رمضان، عاش متعة وجنة لما كان يقف كده في الحرم ويرفع كده ايديه والله أكبر، يقف يصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى. لا، ده عالم تاني خالص، جنة حقيقية، ينسى الدنيا وما فيها. لا زالت السعادة التي كانت تدب في قلبه وهو واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى بيتضرع وبيتلو القرآن وبيسجد وبيبكي وراء الإمام اللي بيقرأ، وهو في المسجد الحرام المعاني الجميلة التي كانت في قلبه حاسسها وعايشها وضايق طعمها. هو ده الإيمان، هي دي الحياة، الحياة الحقة. تخيلوا بقى لما يكون إنسان حياته كلها كده، عايش حياته كلها كده، مش هيحصل إلا إذا حصلت له الإنابة، القلب المنيب، القلب المنيب اللي جال طريق ربنا وما تزبزبش، لأن كل ما تيجي وتبعد وترجع بيحصل عملية تفريغ، بيحصل عملية تفريغ، تفريغ للشحنة، الشحنة الإيمانية اللي انت خدتها. لما تبعد عن ربنا شوية بتتفرغ، بترجع تاني من الأول تملى شحنة جديدة، ولما تبعد. إنما المنيب بيشحن على طول، فتلاقي المنحنى طالع، منحنى الإيمان طالع، فيقعد يرتقي 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 إلى أن يصل إلى هذه المعاني العالية. لما يسمع مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنها ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يشتاق لهذه اللحظة ليجلس خاليا بربه ليذكر ربه تبارك وتعالى، ليعيش لحظة الأنس بالله. طب ايه رأي حضراتكم، ما تيجوا نرجع لربنا، ما تيجوا كده نجدد الإيمان، نجدد الإيمان في قلوبنا، نرجع ونعود إلى الله سبحانه وتعالى، نبدأ صفقة جديدة مع الله. احنا لغاية امتى هنفضل كده؟ حتى لو سمعنا موعظة نتأثر تأثر وقتي ولا نأخذ قرارات. حضرتك لو ما خدتش قرار لما إيمانياتك تعلى مش هتاخده. ناس لو انت في الحج لو ما خدتش قرار انك تتغير، لو ما خدتش قرار انك تتحجبي وتلتزمي وتعرفي طريق ربنا مفيش تغيير هيجي بعد كده. اطرق الحديد وهو ساخن. طب ما تيجوا نرجع لربنا عز وجل ونعود الى الله عز وجل، وفضل الله عز وجل عظيم ورحمات ربنا عز وجل واسعة. والله العظيم إن عدنا إلى الله عز وجل الآن ليغفرن الله لنا ولا يتجاوزن الله عنا إن تبنا توبة صادقة. بس نرجع بصدق إلى الله عز وجل، نرجع وإحنا عايزين فعلا، وإحنا عايزين ربنا سبحانه وتعالى، وإحنا فقراء إلى الله عز وجل، نضرع إلى الله ونبكي بين يدي الله سبحانه وتعالى، وإحنا على يقين إن ربنا عز وجل سيفرح بنا وسيحبنا وسنجد في طريق الله عز وجل كل ترحاب، وسيستعمل الله تبارك وتعالى الملائكة في الاستغفار لنا. فاغفر للذين تابوا، بيدعوا ربنا عز وجل الملائكة يقولون فاغفر للذين تابوا، بيستغفروا ربنا للتائبين. طب ما تيجوا نحط نفسنا في الإطار ده، التائبين الراجعين إلى الله عز وجل، وناخد كده أعظم آية في كتاب الله عز وجل رجاء: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يغفر الذنوب جميعا. فلنرجع ولنتذلل ولنتضرع إلى الله عز وجل، قل له أنا الفقير وأنت الغني، أنا الضعيف وأنت القوي، أنا المذنب المعترف بتقصيري وأنت الرب التواب الرحمن الرحيم، أنا البعيد وأنت الودود، أقترب إليك، أنا العبد. اسمعوا حبيبي في الله لهذه الأبيات التي ربما تحرك في قلوبنا السلوك إلى الله عز وجل. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب، أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب، أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا، أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخف فيها الرقيبا، أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا، أنا العبد المخلف عن أناس حووا من كل معروف نصيبا، أنا العبد المفرط ضاع عمري ف فلم أرع الشبيبة والمشيبة أنا المضطر أرجو منك عفوا ومن يرجو رضاك فلن يخيبا أنا المضطر أرجو منك عفوا ومن يرجو رضاك فلن يخيبا فيا أسفي على عمر تقضى ولن أكسب به إلا الذنوبا وأحذر أن يعاجلني ممات يحير هول مصرعه اللبيبا ويا خجلا ويا خجلاه من قبح اكتسابي إذا ما أبدت الصحف العيوبا وذلة موقف وحساب عدل أكون به على نفسي حسيبا ويا حذرا ويا حذراه من نار تلظى إذا زفرت وأقلقت القلوب تكاد إذا بدت تنشق غيظا على من كان ظلاما مريبا فيا من مد في كسب الخطايا خطاه أما آن الأوان لأن تتوبا ألا فاقلع وتب واجهد فإنا رأينا كل مجتهد مصيبا وأقبل صادقا في العزم واقصد جنابا للمنيب له رحيبا وكل الصالحين أخا وخلا وكن في هذه الدنيا غريبا فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا وتول أمرنا اللهم إنا نسترضيك فارض عنا يا أرحم الراحمين حبيبي في الله ليعظم في الله الرجاء أي والله ليعظم في الله الرجاء إياك أن تكتئب لكثرة الذنوب إياك أن تظن إنه ممكن يرفضك لو رجعت له لو سلكت الطريق إليه لكن اصدق احنا محتاجين صدق مع الله عز وجل حبيبي في الله قلب العاصي فيه الفطرة قلب العاصي وإن كان مرتكبا للكبائر فيه الفطرة وأشبهه لحضراتكم بالحجرة المظلمة التي فيها مصباح والمصباح متصل بمفتاح حجرة مظلمة إن وفقت لضغطة على مفتاح المصباح استنارت نفس القصة قلب العاصي فيه الفطرة ولهذا الإيمان ولهذه الفطرة في قلبه مفتاح ليسلك الطريق إلى الله ضغط بس على المفتاح بس مين اللي يعرف المفتاح؟ مين اللي يعرفه؟ لا يعرف مفاتيح القلوب، أو بعبارة أدق، لا يعلم مفاتيح القلوب إلا الذي خلقها، الله. طب كيف أتوب؟ استعن بمن بيده مفاتيح القلوب، استعن بمن يعلم مفتاح قلبك، وقل له عايز أرجع لك، عايز أرجع لك، نفسي أعيش في طريقك، نفسي أسلك سكتك، نفسي أعيش في رحابك إلى أن أموت في هذا الطريق. اطلب منه، اطلب منه يعينك، اطلب منه يوفقك، ولن يتركك، لأنه هو التواب. التواب هو الذي يتوب عليك قبل أن تتوب. إزاي؟ إنه يهيئ لك الأسباب، يشرح صدرك، يأخذ بيدك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.